أطيب التحيات بوجهها لإلكن أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. هل قامت الصين بما عجز عنه العالم بنزع فتيل الخلاف بين السعودية وإيران محققة اختراقا جوهريا رغم المخاطر والتحديات، وهي اليوم تسعى للتوصل إلى حل سياسي للحرب الأوكرانية رغم أنه لم يعهد لها في الماضي بلعب دور تقوم به الدول العظمى؟ دور عملت طويلا للوصول إليه، كأن جلست بصبر على حافة النار تنتظر جثة عدوها طافية، كما علمها حكيمها كونفوشيوس: إنها سياسة النفس الطويل الذي امتاز به حكام التنين الصيني على أمل تفتح أزهار اللوتيوس التي دعا إليها أبو الصين الحديثة موتسي تونغ. ولكننا نسأل، هل احترام إرث الماضي وتصحيحه من دون صخب كاف اليوم لتمكين البلد من تجاوز أي منزلقات تعيق تقدمه على طريق الألف ميل بحسب الحكمة الصينية الشهيرة في خضم المتغيرات الخارجية الكبيرة مع ما تعانيه من أزمات داخلية من حالة فقر مدقع، حيث يتدنى المعدل الوسطي للدخل الفردي عما هو عليه في الدول النامية؟ وإلى أي مدى يصح فيها لقب الدولة العظمى التي تحقق أكبر قدر من المصالح بأقل قدر من المنازعات فيما الداخل يترنح؟ أعزائي المستمعين، لنضوي على هالموضوع بأبعاده. بسرني يكون معي اليوم بهالحلقة رئيس جامعة القديس جورجيوس الوزير السابق الدكتور طارق متري. دكتور صباح الخير.
صباح النور.
دكتور، مثل ما عم نحكي بالمقدمة اليوم، الصين تحت الأضواء إذا بدنا نقول، إذا عم نحكي بالتوسط أو الوساطة يلي عم بتقوم فيها الصين لاتفاق أولا اللي صار السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات يلي صار بين الجانبين، وبخط عم تحكي فيها الصين سمتها خطة سلام لأوكرانيا، كمان عم بتقوم بدور الوسيط وعم بتحاول كأنه تلعب دور أكبر وأهم على المستوى الدولي. اليوم ما بتشوف المعادلة الدولية هي التالية: الصين ينظر لها كوسيط للسلام بينما روسيا ارتكبت جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، بوتين ملاحة. ألا تهندس الصين علاقاتها الدولية من باب الوساطات لترسخ نفسها كتب دولة؟
اللي قلتي بالمقدمة لفت لي نظري، كيف حاولت أن تفهم السياسة الخارجية الصينية اليوم على ضوء حكم موروثة بالثقافة الصينية. أنا فيما في حدود ما أعرفه بتردد قبل اقتراح تفسير متماسك لما تقوم به الصين، وبتردد أيضا بالجزم بأمر مآلاته. هل الوساطة هنا ستحقق نتائجها؟ هل الوساطة هناك مرشحة للنجاح أو لا؟ بتحفظ بالكلام. لكن ببدأ من حيث ذكرت أنت، أنه أولا العالم تغير والصين تغيرت. وحأبرز بس وجهين من وجوه التغيير. الأول أنه عهد التحالفات الدولية والإقليمية الثابتة والنزاعات بين الأقطاب، لاسيما بين القطبين مثل ما كان أيام الحرب الباردة، انقضى إلى غير رجعة. أولا نحن بعالم متعدد الأقطاب وما بقى في تحالفات ثابتة، ما فيش، كان في مصطلح بالعلاقات الدولية يسموه المعسكر، المعسكر الاشتراكي والمعسكر الغربي.
نعم.
ما عاد في
نعم.
معسكرات. وهذا بصح عندنا في منطقتنا محور الممانعة ومحور الاعتدال كمان هذا ما له معنى، لم يعد له معنى. النظرة الثنائية للعالم وللإقليم، وكأنه العالم والإقليم هو مجرد ساحة صراع بين قطبين وبين قوى متحالفة من جهة ضد قوى متحالفة من جهة أخرى، لم يعد صالحا لفهم لا العالم ولا المنطقة.
يعني عذرا على مقاطعتك دكتور متري، دكتور متري، يعني
صغيرها وكبيرها عندها سياسات تحالف متغيرة.
دكتور فيني بس لو بدي أقطعك، يعني بدي أفهم منك شغلة، ما في ثوابت بالسياسة، هي المقصود باللي عم بتقوله؟
يعني عم حاول أقول أكثر من هيك، عم أقول أول ما في تحالفات ثابتة،
نعم،
ثانيا ما في ايديولوجيا، يعني الصراع مش قائم، الصراعات السياسية طبعا الايديولوجيا بتلعب دور فيها لكن ما بتحددها الايديولوجيا، يعني مثل ما كانت تبدو في الماضي. الايديولوجيا بتلعب دور مثل بالغزو الروسي لأوكرانيا، اكيد يعني نظرة روسيا لذاتها ولجوارها وأحلام العظمة أو أوهام العظمة الروسية لعبت دور بالسلوك العسكري والسياسي للنظام الروسي الحالي، لكن الحرب ما بتتفسر فقط، أي حرب أي نزاع ما بتفسر فقط على ضوء الإيديولوجيا أو لا يفسر على ضوء الإيديولوجيا أولا. إذن التحالفات ما عادت كما كانت، لم تعد ثابتة، ولم يعد العالم والأقاليم مقسومة بين قوتين، نظرة ثنائية للعالم ما عاد لها معنى. والأمر الثاني أنه الصين تغيرت. الصين أنا يعني من الناس اللي كنت مثلا لما أروح على مجلس الأمن، يعني عم ببلش بشهادة شخصية، دائما أفاجأ بأنه المندوب الصيني لا يفتح فاه. الصين عضو دائم بمجلس الأمن، لكن الصينيون كأنه يعني اهتماماتهم بالسياسة الدولية وبالبلدان المختلفة اللي قضاياها تبحث في مجلس الأمن اهتمامات محدودة. كثير من الأحيان ينحازون إلى الموقف الروسي، وفي أحيان أخرى بيمتنعوا عن اتخاذ أي موقف، مع أنه هن دولة كبيرة عظيمة وهن عضو دائم بمجلس الأمن، يعني بيملكوا حق الفيتو مثل روسيا مثل الولايات المتحدة. الاستثناء الوحيد كان بعض الدول الأفريقية، حيث للصين وجهة نظر وبتعبر عنها وبتاخد مواقف بتوصل إلى حد الفيتو. شو معنى هذا الكلام؟ معناها أنه الصين بلد عنده نفوذ اقتصادي كبير على صعيد العالمي، عم ينافس الولايات المتحدة، وفي بين وبين يعني مصالح متلاقية حينا ومتضاربة أحيانا كثيرة. ونفس الشيء علاقته بأوروبا، نفس الشيء علاقته بالروس. بأفريقيا ليش استثنيت أفريقيا؟ لأنه بأفريقيا كان النفوذ الاقتصادي الصيني بلغ من الاتساع حد انه صار يترجم بالسياسة الخارجية. لكن بوجه ما عدا الاستثناء الافريقي، بعض الدول الافريقية كانت الصين صاحبة نفوذ اقتصادي قوي، بل قوي جدا، لكن هذا النفوذ الاقتصادي ما كان مترجم بنفوذ سياسي. كان تأثير الصين السياسي بالعالم وبالمناطق المختلفة محدودا. الآن تغير، الآن عم تقلنا الصين من خلال الوساطة اللي قامت بها بين السعودية وإيران، والوساطة التي تحاول القيام بها والتي دونها عقبات كثيرة.
نعم.
بالحرب
الأوكرانية،
حرب روسية على أوكرانيا. نعم. عم تقول لنفسها وللعالم أنه أنا بدي استثمر نفوذي الاقتصادي لألعب دور سياسي، ما عاد مكتفية كدولة كبيرة قوية مكتفية بالنفوذ الاقتصادي. طيب. أريد
أكثر
أن يترجم هذا النفوذ سياسة خارجية نشطة فاعلة مؤثرة.
نعم.
أنا هيك بفهم التغيير اللي حدث أخيرا.
طيب خليني هلأ انطلي ارجع ركز شوي على الوساطة قبل ما انتقل أنا وياك دكتور متري على طبيعة الدور الصيني على المستوى الدولي انطلاقا من واقعة الداخلي. يعني أنا هون بدي احكي بعدني على المسرح الدولي، ما بتشوف إنه الصين انطلاقاً من الوساطة اللي عم تلعبها والدعم التي يعني الذي تبديه الصين لروسيا، بكين تخشى من أن تكون هي المستهدفة التالية إذا ما نجحت الولايات المتحدة بكسب الحرب الأوكرانية وبالتالي تقويض الدور الروسي؟ يعني من هون ما بتقدر تتخلى عن موسكو، ما فيها تتورط بالمقابل بالحرب الأوكرانية وتواجه الغرب لأنه بتعلق أكيد بفخ الاستنزاف. فكانت وسطتها من ناحية ودعم لروسيا من ناحية تانية.
مع دول متناقضان،
مزبوط.
ما فيها تدعم روسيا يعني، وما فيها تكون بوساطة بين روسيا وأوكرانيا.
ما هيدا بس هيدا اللي عم تعمله، هيدا اللي عم تعمله.
ما هذا يعني من الصعب أنه ينجح. يعني أول شرط من شروط الوساطة أنه تكوني غير منحازة لطرف من طرفي الصراع.
صحيح صحيح.
مش تكوني على الحياد، ربما الحياد مستحيل في هذا العالم تحقيقه، بس على الأقل عدم الانحياز.
أكيد.
إذا كانت منحازة لروسيا كيف تكون وسيط بين روسيا وأوكرانيا؟
هيدا اللي عم بيصير. نعم نعم
هيك بعتقد يعني. نعم. على الأيام بتبين إذا ظني بمحله.
بس الأمريكان مش كتير قابضين وعم بيقولوا إنه هيدي خديعة، يمكن انطلاقا من اللي حضرتك عم تتفضل.
يعني إذا كانت منحازة بالكامل للسياسة الروسية ما بتقدر تكون منحازة ووسيطة بآن معا، هذا شيء مستحيل.
نعم.
هذا بكل العالم مش بس بهونيك. يعني شرط الوساطة انه ان يكون الوسيط على علاقة طيبة بالطرفين، يعني يحظى باحترام الطرفين وبثقتهما دون ان يكون منحازا لواحد على حساب الاخر.
نعم.
يعني منعلم الطلاب لما منعلم كورس بالدبلوماسية او بالوساطة، هذا اول مبدأ بالوساطة.
نعم.
أن يكون الوسيط حائزا على ثقة الأطراف المتصارعة وأن لا ينحاز لأي منها.
نعم. دكتور، اليوم الصين بحاجة لتحقيق يمكن استراتيجيتها، عم بفترض ما بعرف قدي حضرتك بتوافقني، بحاجة لوجود روسيا لجانبها خصوصا بالصراع المتصاعد اليوم مع الولايات المتحدة، وخصوصا أيضا هناك نوع من تكامل، فينا نقول تكامل بين الصين وروسيا، يعني قايمة على تبادل مصالح. من ناحية عند الصين منهجية قائمة على تبادل مصالح اقتصادية قبل العسكرية والسياسية، بعكس الروسي اللي بيحكي بالعسكرة وبيهمل بين مزدوجين الاقتصاد. يعني اليوم الحاجة لروسيا باستراتيجيتها للقرن 21 كتير مهمة بالنسبة لها تكون روسيا إلى جانبها.
لا طبعا مهمة روسيا، أولاً روسيا على حدودها.
نعم.
يعني أي دول الأخرى بعيدة بالجغرافيا، يعني الجغرافيا بتصنع كتير مرات هي بتصنع السياسة الخارجية. مشان هيك في هذا المصطلح العظيم اللي بيستخدموه الناس يمنة ويسرى، الجيوسياسي.
نعم.
الجيوسياسي يعني القول بأنه في علاقة وثيقة بين الجغرافيا والسياسة الخارجية.
نعم.
هذا أكيد أنه عنده مصالح حقيقية، وبالسنوات الأخيرة كانت دائما تقف إلى جانب روسيا، مثل ما قلت لك بمجلس الأمن كانت تمشي بخط روسيا. إذا روسيا امتنعت عن التصويت الصين تمتنع عن التصويت، إذا روسيا رفعت الفيتو بوجه مشروع قرار الصين تمشي بنفس الشيء. يعني عم بحكي عن اللي يعني عم بستخدم هذا كمؤشر بسيط لكن واضح
التلازم بيناتهم.
بينما علاقة الصين بالولايات المتحدة علاقة كتير معقدة، هي علاقة تنافس تصل إلى حد الصراع، لكن بنفس الوقت هي في حاجة متبادلة على الصعيد الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة، لذلك الصراع ما بيوصل يمكن لحد بعيد. وبعدين في تاريخ للعلاقة، يعني من أيام نيكسون في انفتاح كان أمريكا على الصين للتوالي بأيام الحرب الباردة مشان تحقيق توازن مع الاتحاد السوفيتي. يعني دبلوماسية كيسنجر إذا يعني عنده كلام عن الصين كبير، بيبين أنه الدافع الأساسي وراء التقارب الأمريكاني الصيني هو إحداث المزيد من التوازن بالعلاقة مع الاتحاد السوفيتي. فعم بقول هالشي لذكر أنه الصين والولايات المتحدة منهم بحالة حرب، هني بحالة منافسة، وفي تاريخ من العلاقة بينهما بيجعل من أنه في بيوضع باعتقادي حدودا للمنافسة أو للخلاف بين الصين. هلا ترامب بعهد ترامب يعني بدأ بلغة ترامب الخطابية الإنشائية المعروفة، بدأ وكأنه هو يعني في حالة حرب مع الصين، وبعدين بمطلع عهد بايدن كمان بدأ أنه الحرب وشيكي لما بيّن دعم الأمريكي الصريح لتايوان وزيارات لتايوان، كأنهم عم يحركوا
الجبهة عند
عم ينخوا في نار مشكلة كبيرة عند الصينيين، لكن تبين فيما بعد أنها محدودة، ما حدا بده يعمل حرب يعني بالمنطقة، إذن في حدود للصراع.
حتى اليوم عم ينحكى بحشد عسكري دكتور طارق متري بالمحيط الهادي وإعادة انتشار، يعني عم ينقلوا من الخليج على المحيط الهادي كتير من السلاح والعسكر، يعني وأكتر من هيك والتزويد اللي عملوه إن كان أمريكا أو بريطانيا لأستراليا القريبة طبيعي من محيط الصين، زودوها بغواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية، ألا يشي ذلك باحتمال حصول مواجهة بين الجانبين؟ يعني وكأنه
ضرورة
يعني
لا، هذا لمحاصرتها هذا بيعني هذا من باب السياسة الدفاعية الوقائية، مش بالضرورة من باب الاستعداد للحرب، هو من باب حماية المصالح والحذر حيال توسع النفوذ الصيني الاقتصادي، بس مش بس الاقتصادي، العسكري وهلأ السياسي. بعتقد هيدا التفسير الأولي، بس مش كل واحد بيبعت غواصة انه بيكون عم يستعد للحرب. هيدا في جانب ما فيني اتنبأ، بس انه في جانب من هذا السلوك اللي بتقوليه واللي هو صحيح بطبيعة الحال واقع، من جانب من هذا السلوك بيجاوب على حاجة الأمن القومي للدول المعنية، يعني الولايات المتحدة وأستراليا، اللي بتحتاط من إمكانية اتساع النفوذ الصيني وصولا لنفوذ عسكري حقيقي، بس هيدا منه بداية حرب يعني.
طيب استاذ دكتور طارق متري، خلينا نحكي شوي انا وياك بواقع الصين على الارض. يعني اليوم الصين تطمح ان تلعب دور، وهي الان كتب، ولكن لدور اهم مما تلعبه اليوم، يعني عم تطمح تنتقل من السياسه من الاقتصاد عفوا للسياسه. اليوم بظل هالطموح هيدا وبرغم كل الصعود الاقتصادي يلي حققته عبر السنين، ولكن في عندك اساتذه صينيين بجامعه بكين بيرفضوا، ما بدي اقول محللين اقتصاديين او هيدا، بدي اقول من قلب الصين الصين بيعتبروا أنه بلدهم ليس قوة عظمى، وأصروا أنهم دولة نامية وأنهم تلاميذ على مقاعد الدراسة للتعلم من تجارب الدول الثانية الكبيرة، خصوصا بالنسبة لهم بوجود مناطق فيها من الفقر المدقع، مستوى الدخل فيها أدنى من أكثر، يعني من أكثر دولة نامية، عندهم متوسط الدخل كتير واطي، بيعتبروا أنه هيدا إذا ما اشتغلت دولتهم عليه معناتها الصين منا دولة عظمى. هل ممكن تنجح بما تطمح لإله؟ يعني بتقول أنه تحقيق أكبر قدر من المصالح وأقل قدر من المنازعات ومكانة دولية كبيرة، هل تقدر تحقق هالدور فيما الداخل عندها يترنح؟
شوفي، أنا غير مطلع على الكتابات، يعني هذا مش خارج اختصاصي ومعرفي، على ما بقرا صيني على كل حال، يعني غير مطلع على ما يقال ويكتب داخل الصين. لكن أنت اللي ذكرتيه هو كلاسيكي بكل البلاد، داخل النخب السياسية والنخب الثقافية والنخب الجامعية بتلاقي ناس بيقولوا نحن أولويتنا البناء الداخلي، والسياسة الخارجية بتجي بالمقام الثاني، وخلونا ننصرف لمعالجة مشاكلنا الداخلية عوض توسيع نفوذنا بالخارج. وفئة تانية بتقول لا، نحن عنا مكانة دولية وعلينا أن نحافظ عليها لا بل أن نعززها. الولايات المتحدة نفسها هي مثلا عن ذلك. فيعني ما يص... إذا بالولايات المتحدة في خلاف حول لمين الأولوية، الأولوية كمان في فقر بالولايات المتحدة وفي بنى تحتية متهالكة، وربما صعود هذا ترامب الفظيع الغير مفهوم، يعني أخذا بالحسبان شخصيته المخيفة، ربما جاي من كونه أعاد تحديد ما سماه هو عظمة أمريكا، بأنه تبنى عظمة أمريكا من الداخل، مش كان اهتمامه بالسياسة الخارجية ضعيف جدا ومتقلب. شوف مثلا العلاقة مع كوريا اللي كانت الشمالية، اللي كان هذه من ثواب يعني ثابت العداء الأمريكي لكوريا الشمالية والخوف منها ومن قوتها النووية، ثابت من عشرات السنين، اجا يعني بخفة شديدة يعني غيروا. ليه؟ لأنه الأولوية بالنسبة له للداخل، لما كان يقول ميك أمريكا جريت أجين، يعني نجعل من أمريكا قوة عظيمة من جديد، أو نعود إلى أمريكا العظيمة، كان هم السياسة الداخلية مش السياسة الخارجية، وانكفأ عن السياسة الخارجية، وهذا إلى حد ما مستمر بعهد بايدن. يعني بأوائل عهد بايدن انسحب من أفغانستان، شو كان عم بيقول من انسحابه بأفغانستان؟ أنه صحيح السياسة الخارجية مهمة، لكن مهمة بالدرجة الثانية، بالدرجة الأولى بدنا نبني السياسة الداخلية. فهذا أمر طبيعي بالصين وبروسيا، ويمكن بروسيا مختلف، بس هذا طبيعي بالصين وبكثير بلدان. يعني انك تقولي مش مهم انا يكون عندي نفوذ بالعالم، المهم يكون وضعي الداخلي متين وتنحل مشاكلي الداخلية، وبيبرز الواحد مشاكله الداخلية واهتماماته الداخلية على حساب اهتماماته الخارجية.
نعم. طيب خليني شوي أنا نحكي أنا وياك، لأنه الوقت عم يخلص. بالاتفاق السعودي الإيراني اليوم الصين بواقع الحال أنقذت إيران من الغرق، يعني ولكن بالمقابل وضعت إيران أمام معادلة وقف نشاطاتها العدائية تجاه دول المنطقة، يعني من ضمن الشروط لحتى تحصل على طاق النجاة. يعني هل الأمر بيعني شغلة أساسية احترام سيادة الدول، يعني اللي هو بيشكل صلب نص الاتفاق؟ إيران اليوم أمام تحدي ومسؤولية كبيرة تطرح عليها، يعني لجهة تدخلاتها بشؤون المنطقة. هل مهلة الشهرين برأيك معالي الوزير ستكون امتحان لطهران، يعني بأن تعود لحدودها الطبيعية، أم أنه كتير عم نحلم؟
لا، إمالة شهرين بالأساس لا، يعني لا يستعدوا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية. يعني استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران لا يعني اتفاق سعودية وإيران. يعني بكير نظن أنه مجرد الوعد خلال شهرين بأنه يستأنفوا علاقاتهم الدبلوماسية هو اتفاق. لا، ما في اتفاق هلا. يعني في فتح الباب أمام استئناف العلاقات الدبلوماسية. استئناف العلاقات الدبلوماسية بيفتح الباب أمام الاتفاقات. فبعده بعد ما شفنا، يعني أنا كمان كتير 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 متحفظ، يعني ماني مستعجل للحكم على هذا. لكن شو صار حقيقة؟ صارت عدة أشياء. صار أنه الصين لعبت دور كبير بإقناع الطرفين اللي هن كلاهما عندهم مصلحة اقتصادية مع الصين. كلاهما بيبيع نفطه للصين، فالصين عندها وسيلة ضغط اقتصادية على إيران. إيران بلد محاصر، عنده مشكلة، خاضع لعقوبات، عنده مشكلة بتسويق نفطه في الأسواق العالمية. فزبون كبير بحجم الصين ما بيقدر يعني يستخف برأيه وبمطالبه. فبالتالي استجابة إيران لرغبة الصين بالوساطة متوقعة لبل الطبيعية. استجابة السعودية أيضا لها سوابق. السعودية كمان، الصين بتشتري نفط من السعودية، وكان قبل الإعلان الأخير عن استئناف العلاقات الدبلوماسية خلال شهرين بوساطة صينية، قبل ذلك كان شي جين بينغ بزيارة للسعودية ورتب له لقاءات مع قادة عرب لاسيما خليجيين كثر. يعني فات على المنطقة العربية من الباب الواسع. الصين
تاخد
عنده إمكانات حقيقية للتأثير على السعودية. مارس تأثير مزدوج على هؤلاء وأولئك، وهؤلاء وأولئك اثنيناتهم عندهم مصلحة باتفاق ما. يعني السعودية ما فيها تضل بحالة حرب باليمن بالواسطة مع إيران، وإيران ما فيها تضل محاصرة ومعاقبة، وبدها يعني بدها مخارج، بدها نوافذ على العالم. فالصينيين يعني أدركوا ذلك وتحينوا فرصة وحققوا ما حققوا، لكن بعدنا بأول الطريق. طبيعة الحال غير اليمن، دور إيران بالإقليم بالمنطقة لسيما بالجوار الخليجي بعتقد هو لب المشكلة. يعني
خلينا
وبدنا نشوف. يعني أنا مش قادر يعني أتوقع نتائج في المدى المنظور. في اللي بتوقعه انه البلدان يسيران في طريق الاتفاق، لكن بعد ما اتفقوا.
انا بدي استند على معلومات ترشح من هنا وهناك عبر الاعلام، يعني نعم. والحديث عن نوع ما بعرف بين مزدوجين، لان حضرتك عم بتقول ما في اتفاق، ولكن الحديث عبر الاعلام عن نوع من اتفاق. يعني نحكى انه اي اعتداء ايراني على السعوديه حتى من خلال الميليشيات بالعراق او اليمن هو اعتداء على الصين، على رابط الاتفاق كمان بين مزدوجين، بما انه عم تغير لنا المعطيات يلي عنا اياها الإعلام. هل بيعني هالأمر أنه الصين ستلزم إيران وتعيدها لبيت الطاعة بما يتعلق بالسعودية؟ إذا ما بدي فوت قبل ما فوت بقصة الميليشيات بالمنطقة.
شوفي، يعني أنا مين منا بيعرف، يعني أكيد أنا لا، يعني
نعم.
ما دار بالغرف المغلقة يعني. بس أنا ما بعرف ما دار بالغرف المغلقة.
نعم.
لكن بعرف أن الصين حريصة. أنا قلت ما في اتفاق، بس يسيران في طريق الاتفاق.
نعم نعم.
وأنه الصين بدأت تدفع باتجاه تسريع بهذه المسيرة نحو الاتفاق.
نعم.
وأكيد الاتفاق يعني إن كان محصور بالأول اتفاق ممكن يوصلوا له. إذا كان محصور باليمن أو يتجاوز يعني اليمن بالحالتين هو اتفاق يهدف إلى ألا تهدد إيران الأمن القومي السعودي ولا الأمن القومي لدول خليجية أخرى. بتصور يعني ما معقول لي يستأنفوا على الدبلوماسي وبلشوا يتفاوضوا وما يكون هذا في رأس في
نعم في رأس الأولويات.
بس أنه هل حصل اتفاق حول هذه المسائل؟ ما بعرف، ما بعتقد. لو حصل اتفاق كان أعلن. بعتقد اللي حصل هو اتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية، اللي هو مش شيء بسيط، هو مهم كتير. استئناف العلاقات الدبلوماسية يعني حيحكوا وجها لوجه بوساطة صينية أو بلا وساطة صينية، وحيبلشوا يعالجوا مشاكلهم واحدة وراء الثانية بخالي من العداء اللي ساد العلاقات الإيرانية السعودية بالسنوات الأخيرة.
نعم، حتى انحكى دكتور متري، انحكى بملاحق عسكرية وبنود سرية، يعني كمان بدي ركز انه عبر الإعلام كأن تكون لبكين قواعد عسكرية بالمنطقة، وحتى أكثر من هيك إنها إلها علاقة، يعني هالبنود السرية إلها علاقة بالميليشيات والترتيبات المرتقبة لمستقبل وضع الدول اللي بتدور بالفلك الإيراني. يعني ما بتشوف حتى إذا بدي أخذ
يعني
من وجهة نظرك
اليمن، العراق، سوريا، لبنان.
نعم نعم نعم، يعني إذا بدي أخذ من وجهة نظرك مثلا إذا صار حضرتك عم تحكي
لا أنا ما
كتير
بعرف
نعم نعم لا
بدي لك إنه ما بعرف شو إذا في اتفاقات سرية، بس أنا بستبعد يعني الوسيط ما بيعمل اتفاقات سرية.
نعم
الوسيط
ضامن، يعني هي العراب والضامن
بيضمن، بيقرب وجهات النظر، بيسر. بعتقد هلا بيقدر يكون غلطان، بيقدر يكون الوساطة الصينية تختلف عن الوساطات التقليدية بأنه الصين عندها تصور لعدد من قضايا المنطقة وبدها تحطها على الطاولة وتطلب من الطرفين يمشوا فيها. ما بعرف، بس الوساطة مش هيك. الوساطة هي مساعدة الأطراف على التقارب ووضعهم على طريق الاتفاق ودفعهم باتجاه الاتفاق. أنا هذا اللي شايفه حتى الآن. أكثر من هيك بيقدر يكون في شيء سري أنا ما بعرفه، بما أنه سري كيف بدنا نعرفه؟ كيف فينا نحكي؟
عم ينحكى فيه بالإعلام، يمكن مرات هيدي اجتهادات مش أكتر، بس أنه
هيدا
الحديث
طبعاً.
هيدا الحديث وحتى مسؤولين
بلبنان بتسمعي كل يوم واحد شو معنى هالاتفاق بالنسبة للبنان.
نعم.
وهلا وفي ناس بيقولوا هيدا الاتفاق بجيب فلان رئيسا للجمهورية، لا بجيب علان. أنا بعتقد هذا استعجال إنه يربطوا مباشرة بين استئناف العلاقات الدبلوماسية الذي سيحصل أغلب الظن خلال شهرين، بين هيدا وبين نتائج مباشرة مثلا بالسياسة اللبنانية. بعتقد الناس مستعجلين، البعض الناس مستعجلين كتير لاستباق مآلات ما جرى في بكين، اللي هو مهم كتير بحد ذاته. انه بلدين مقطوع العلاقة الدبلوماسية من عام 2015 تنفت العلاقة الدبلوماسية بوساطة صينية، هذا بحد ذاته كبير. حتى لو ما انتخبوك انت او انتخبوني انا يعني بلبنان ده ما بغير شيء.
نعم، بس اكثر من هيك يعني في مسؤولين عم يحكوا، في صحفيه سعوديه عم يحكوا، في مسؤولين يعني على كان بالسعوديه، اما يعني عم ينحكى فيه على مستوى معين انه عن نوع من اتفاق صار بين السعوديه وايران بمباركه صينيه. بس بدي روح ابعد من هيك. اليوم
هذا ببين بكره يعني. نعم. ما في
صحيح.
ما بيقدر يكون مخفي.
نعم. طب دكتور متري، اليوم الصين عم تعرض مبادرة الأمن العالمي يعني لحل القضايا الأمنية بإطار أمني مشترك وشامل ومستدام، والاتفاق يحكى أنه الاتفاق السعودي الإيراني بيعتبر خطوة، ووقف الحرب بأوكرانيا خطوة تانية. ألا يناقض هالأمر يعني الحديث عن أنه الصين ستعمل بالمرحلة المقبلة أنه يكون عندها قواعد عسكرية بالمنطقة تحل محل واشنطن اللي لم تكن متحمسة لهيك نوع من الشراكات بالفترة الأخيرة يعني مع دول الخليج؟
أشوف يعني نظرياً في انكفاء أمريكي عن المنطقة
صحيح.
لكن في اتفاق سعودي أمريكاني من أيام الملك عبد العزيز وروزفلت على لما التقيا على ظهر الباخرة كوينسي في اتفاق الولايات المتحدة تضمن أمن المملكة العربية السعودية وعندها قواعد عسكرية بمقابل أن الولايات المتحدة عندها حقوق باستثمار النفط السعودي. وهذا اتفاق يعني عاشت عليه السعودية العشرات السنين. هلأ صحيح في علاقة أمريكية سعودية يمكن تبدو مضطربة أو مش ما في انسجام كافي, زيارة بايدن للسعودية بدل ما تحسن العلاقة ربما يعني أضرت بها, بس يعني بس ما وصلت العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة للمواجهة لحتى يحدث فراغ تجي تملأه الصين بقواعد عسكرية. يعني كمان اللي بيقول هيك بيكون مستعجل باعتقادي, لأنه والدليل بياخد دليل بسيط كتير, أنه بعد الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية برعاية صينية بعد منا بكام يوم أعلنت المملكة السعودية عن صفقة شراء طائرات بوينغ بمبالغ خيالية. شو عم تقول هي مستعجلة تشتري بوينغ فيها تشتريهم بعد شهر أو بعد شهرين؟ ليش استعجلت بذلك؟ لا تقول إنه مش معناتها إذا يعني عملنا هيدا إذا عملنا هالاتفاق مش معناتها نحن انحزنا للصين ضد أمريكا, ومش معناتها صرنا حلفاء إيران ضد أمريكا. يعني هيك عم تقول السعودية, والسعودية عم تتصرف بسياستها الخارجية بحرية, عم تقول أنا مصالحي, وهيدي من سمات سياسات الخارجية الحديثة, أنه مني أنا عضو بحلف, مني ما عندي عداء دائمين, ما عندي أصدقاء دائمين, أنا منفتحة على الصين, منفتحة على روسيا, لكن علاقاتي بأمريكا ولا إن ما عادت مثل الأول, لكن ما زالت قوية. علاقاتي بأوروبا كويسة, بفرنسا, بغيرها. أنا بهمني مصالحي ولا سيما مصالحي الاقتصادية.
بسؤال أخير,
هيدي الفكرة اللي بيخدها الواحد المتابع لما يجري في السعودية. من الصعب يقول انه السعودية كانت حليفة امريكا صارت حليفة الصين. اللي بيقول هيك بيكون كتير عم يستعجل.
اليوم عم تعتمد الحياد الايجابي. بسؤال اخير بعد معنا نص دقيقة, هل تحل الدبلوماسية مكان السياسي, يعني البدلات محل البدلات الخضراء بالمنطقة, يعني بهالجو اللي نحن اليوم عم نعيشه؟
ايه يعني هي سياسة, تعرفي عبارة كلاوزوفيتس اللي بتعتبر الحرب هي يعني هي سياسة بطريقة اخرى, الحرب هي ممارسة للسياسة, والدبلوماسية على الطرف الثاني هي طريقة لممارسة السياسة. ونحن بالعالم المعاصر في حروب وفي دبلوماسية, اللي بيختار جانب الدبلوماسية, السعودية اختارت جانب الدبلوماسية بهذا الاتفاق, وبعتقد اللي بيختار جانب الدبلوماسي لحل المشكلات بيكسب أكثر من اللي بيختار جانب الحرب. فالحروب مكلفة, والسعودية عندها على حدودها اليمن اللي هي يعني حرب مكلفة. مكلفة مش بس بالفلوس وبالسلاح اللي استخدم, مكلفة بأثارها الاجتماعية والإنسانية المدمرة. فاختارت طريق الدبلوماسية بديلا من طريق الحرب. عم تقلنا السعودية.
أنا بدي أشكرك, وقتنا خلص للأسف. رئيس جامعة القديس جورجيوس, الوزير السابق الدكتور طارق متري, بشكركم أعزائي المستمعين, بشكر زميلي بيتر حشاش, وبشكركم على حسن المتابعة, وبتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامجنا, والله معكم.